بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الشمائل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، حديث عائشة، وهو قولها: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. وذكرنا هذه الأقوال في هذا الحديث وذكرناه بتمامه، وبقيت منه فقرة وهي قول أم زرع قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض أو تمخض، والمراد بأسقية اللبن والزبد، يعني وكانت الأمور عندهم في أحسن ما يكون. ولما خرج أبو زرع لقي امرأة ومعها ولدان لها كالفهدين، تشبيههما بالفهدين أنهما ولدان صغيران، وكانا يلعبان من تحت خصرها، وهذا محل الولدين دائما، أو الولد يكون عند أمه ما بين نحرها وخصرها، لكن قال برمانتين. فشراح الحديث اختلفوا في المراد بالرمانتين، فمن العلماء من فسر الرمانتين بأنهما كناية عن كبر أليتيها، وأنها إذا استلقت فإنه يكون هناك فجوة ما بين عجزها وظهرها، حتى كأنه تمر الرمانة من تحتها. والمراد بالرمانة هنا الرمانة الحقيقية، وهي الفاكهة المعروفة، أنهما كانا يلعبان برمانتين، والرمان يتدحرج حتى يمر من تحت خصرها وهي مستلقاة على ظهرها، هكذا فسره بعض العلماء. وبعضهم قال أن المراد بالرمانتين كناية عن الثديين، كناية عن الثديين، وكنا بهما لصغر سنها، أي هذه المرأة مع أن معها ولدين ولكن أيضا هي صغيرة في السن، فأعجب بها أبو زرع، أعجب بهذه المرأة، فطلق أم زرع ونكح تلك المرأة. ولكن أم زرع كذلك لم تبقى مطلقة، وإنما تزوجت بعده برجل آخر، وهذا الرجل الآخر أيضا هو عنده مال وغني، لكنه قال لها: كلي وميري أهلك، يعني أطعمي أهلك وخذي ما شئت من الطعام، ولكن مع ذلك كله المرأة أم زرع لم تنسى أبا زرع وما كانت فيه من النعمة عند أبي زرع، وما الحب إلا للحبيب الأول، هكذا قال أهل العلم، وما الحب إلا للحبيب الأول، جعلت تذكر أيام أبي زرع، قالت: هذا كله مع ما فيها من النعمة، والرجل الثاني ما قصر معها في شيء، هي مرتاحة وعندها مال وفير، بل قال لها: خذي لأهلك، لكن تتذكر أيام أبي زرع وما كانت فيه من النعمة. قالت كل ما أعطاها ما جاء مثل أصغر آنية أبي زرع. يعني كل هذا الأموال التي عندها ومع ذلك تقول كل أمواله ما جاءت مثل أصغر آنية أبي زرع، وهذا كناية على أنها كانت تتألم وتتحسر على تلك الأيام الجميلة التي عاشتها مع زوجها الأول. تقول أم زرع: فلو جمعت كل شيء أعطانيه، أي زوجها الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. فكان أبو زرع هو المقدم عند هذه المرأة، وهي أم زرع، لما أغدق عليها من الأموال والنعم الوفيرة والراحة التي عاشتها معه، فلم يكدر لها أحد بالها ولا حالها. قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. أبو زرع لأم زرع في ماذا كان لها؟ في الدنيا، يعني في الأمور الدنيوية، والنبي عليه الصلاة والسلام في الأمور الأخروية الدينية، يعني ما أحد أفضل منه عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام رؤوف ورحيم كما وصفه الله عز وجل، وهو كذلك يعين أهله ويقوم في خدمتهم، يخصف نعله ويحلب شاته ويفلي ثوبه، يعني يصلح ثوبه عليه الصلاة والسلام، ويكون في خدمة أهله، وما أعطاه الله عز وجل لا يقصر عليه الصلاة والسلام مع أهله. لكن النفع الحقيقي هو النفع الأخروي، هو النفع الديني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: كنت لك كأبي، من باب التشبيه، من باب التشبيه، ولا هو عليه الصلاة والسلام أفضل من أبي زرع وأمثال أمثال أبي زرع، إذ لا يدانيه ولا يضاهيه أحد من خلق الله جل وعلا. فهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي من الصفات العظيمة والجليلة في مقام النبوة وكذلك البشرية ما اختصه الله سبحانه وتعالى به: وإنك لعلى خلق عظيم. تكفي شهادة ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أنه على خلق عظيم، وكان خلقه القرآن العظيم. فكنت لك كأبي زرع لأمي زرع، هو أعطاها من نعم الدنيا ما أتاه الله سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاها من النفع الأخروي ما أتاه الله سبحانه وتعالى من هذا الدين العظيم. فعلم عائشة، فكانت عائشة أعلم النساء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كبار الصحابة كانوا يأتون يسألونها عن أمور النبي عليه الصلاة والسلام. ففضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى، وهي قرابة 20 فائدة نذكرها على اختصار إن شاء الله. الأول: فيه حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة ما لم يفضي ذلك إلى ما يمنع، وهذا ظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم واستماعه أيضا لعائشة حتى أكملت الحديث. وهكذا الرجل مع أهله يؤانسهم ويجلس معهم ويستمع لهم الحديث. قال الثاني: فيه المزح أحيانا وبسط النفس به ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنهم. أيضا مأخوذ من هذا الحديث المزاح أحيانا وبسط النفس ومداعبة الرجل مع أهله ويعلمهم أنه يحبهم ما لم يؤدي إلى مفسدة، يعني المزاح أو المداعبة، ما هي المفسدة؟ أن تتجبر وتتكبر المرأة على ذلك الرجل وتجتني عليه. الثالث فيه منع الفخر بالمال وبيان ذكر الفضل بأمور الدين وإخبار الرجل أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك، يقول لها هي تتذكر هذه حال النسوة وتخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لها كنت لك كأبي زرع لأمي زرع، في ماذا؟ في أمور الدين، حتى تتذكر الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن يكون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بأس أن الرجل يخبر أهله بحاله معهم وما أتاه الله عز وجل من الفضل وما أنعم به أو بها بذلك الرجل. الرابع فيه ذكر المرأة إحسان زوجها، أيضا في هذا أن أم زرع ذكرت إحسان زوجها، والمرأة كذلك لا تخفي إحسان زوجها، بل عليها أن تظهر إحسان زوجها لذويها خاصة من أبيها وأمها وإخوتها وعشيرتها، تظهره لهم، وهذا من باب إحسان العشرة أيضا للزوج. الخامس فيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصها به من قول أو فعل، من قول أو فعل، ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجور. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جلس يستمع لحديث عائشة، مع أنه كما قال بعض العلماء أنه لم يكن في ليلة عائشة، وإنما هذا من باب إكرام عليه الصلاة والسلام بعض نسائه، ومحله أن لا يكون هناك إيش؟ يكون هناك ضرر على الزوجات الأخر إذا كن له زوجات، وأن لا يجور في ذلك. السادس فيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها، وهذا في هذا الحديث. السابع فيه الحديث عن الأمم الخالية وضرب الأمثال بهم اعتبارا، فهذا الحديث فيه ضرب الأمثال، فكل امرأة حكت عن زوجها ما كان يصنع معها أو من صفته في بيته. الثامن فيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم، وهذا واجب على المرأة تشكر جميلة وصنيعة زوجها، وإلا كانت ناكرة وكافرة بالنعمة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر النساء من كفران العشير، وقال رأيت كنا أكثر أهل النار، فقالت امرأة وما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. العشير هو الزوج، فالمرأة تشكر لزوجها الجميل والمعروف الذي يصنعه معها، وأن تغض الطرف عن جميع الرجال، بل تذكر محاسن زوجها وأنه هو الرجل الذي في قلبها ولا سواه من الآخرين. قال السادس وفيه وصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوء بما لا يفضي إلى حزم المروءة، أيضا يجوز أن تصف المرأة بما تعرفه عن زوجها، ومحله عند الحاجة إذا أفضت إلى ذلك، إذا أفضت إلى ذلك أن تذكر فيه بعض خصال السوء، لكن إذا أفضت الحاجة إلى ذلك. شكت هند رضي الله عنها زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم، خذي من ماله ما يكفيك وولدك. فإذا كان من باب الحاجة فلا بأس بذلك. قال وفيه العاشر فيه أن ذكر المرأة بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك غيبة، ذكره الخطابي وفيه نظر، لأنه من باب الحكاية عمن ليس بحاضر، لأن عائشة حكت قصة عن نساء مجهولات غائبات، ولو أن امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على من يقوله ويسمعه، إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم. والأمر كما قال الحافظ رحمه الله تعالى، عائشة أخبرت عن نساء مجهولات، ما قالت فلانة وفلانة، قالوا اجتمع 11 نسوة في الجاهلية، يعني قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، فقصت هذه القصة وهذا الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام. أما أنها تقص شيئا لغرض التنفير فلا، وإنما مراد ذلك أنها قصت عن نساء مجهولات، والمرأة لا ينبغي لها أن تفشي سر زوجها أو معايبه لأحد من الناس إلا إن تضررت وكان ذلك للحاكم أي القاضي في مقام الشكوى. الفائدة الحادية عشر في هذا الحديث: فيه تقوية لمن كره نكاح من كان لها زوج، لما ظهر من اعتراف أم زرع زوجها الثاني بإكرامه لها ومع ذلك حقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول. بعض العلماء أخذ من هذا أنه يكره تزوج المرأة التي لها زوج سابق لئلا تذكر محاسن الزوج السابق عند زوجها الثاني، خاصة إذا كان الزوج الثاني لا يداني ولا يساوي الزوج الأول، لا في حسن العشرة مثلا أو في الإنفاق أو في نحو ذلك من الأمور التي ترغب فيها المرأة. فبعض العلماء يقول لا تنكح المرأة لهذا الغرض. قال: وفيه أن الحب يستر الإساءة، لأن أبا زرع أساء إليها بتطليقها ومع ذلك تصفه وتبالغ فيه لأنها حبت أبا زرع زوجها الأول، ومع ذلك هو طلقها والطلاق يعتبر إساءة للمرأة، ومع ذلك ما نست أبا زرع وبالغت في وصفه عند ماذا زوجها الأول. قال الثالث عشر: فيه جواز وصف النساء ومحاسنهن للرجل، لكن محله إذا كن مجهولات، والممنوع من وصف المرأة المعينة، لا يجوز وصف المرأة ومحاسنها إلى ماذا؟ إلى الرجل. المرأة لا تصف محاسن المرأة إلى زوجها، فلعله يذهب ويطلقها ثم يتزوج تلك المرأة الأخرى. لهذا ينبغي على المرأة أن لا تصف محاسن النساء إلى الرجل، وخاصة المرأة المعينة. لكن بعضهم قال يجوز إذا كانت امرأة مجهولة لا تعرف، لا يعني لا يعرف عينها ولا اسمها، من بلد أخرى. الرابع عشر: فيه أن التشبه لا يستلزم مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة، لقوله كنت لك كأبي زرع، أي في الألفة وليس في كل شيء، كنت لك كأبي زرع في الألفة. يعني يقول هنا الحافظ لا يلزم التشبيه أن يكون المشبه به من كل جوانبه، وإنما قد يكون في بعضها دون بعض، وهنا خص فقط الألفة، أي كنت لك كأبي زرع في الألفة، فما دام هو أليف مع زوجته ومحسن لها فأنا كذلك. قال الخامس عشر: فيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية، فإنه صلى الله عليه وسلم تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد طلق، فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد إليه. وهذا معروف عند العلماء أن الطلاق لا يقع إلا بالنية، التلفظ مع النية. السادس عشر: فيه جواز التأسي بأهل الفضل من كل أمة، قاله المهلب واعترضه عياض، وهو أنه ليس فيه ما يقتضي أنه تأسى به، بل فيه أنه أخبر أن حاله معها مثل حال أم زرع. وفي شرعنا غنية، والإنسان إذا يتأسى بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والحديث كله هو فقط من باب الإخبار، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عائشة أن حاله معها كحال أبي زرع مع أم زرع، لا أنه تأسى بأبي زرع. السابع عشر: فيه جواز قولي بأبي وأمي، يعني في هذا الحديث بعض الروايات جاءت فيه بأبي وأمي قول عائشة رضي الله تعالى عنها. السابع والثامن عشر: فيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده، يعني يجوز أن تثني عليه خيرا في وجهه إذا علمت أنه لا يفسده، والأولى ترك ذلك لما قد يؤول إلى المفسدة وهو اغترار الشخص بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فلهذا نهينا عن المدح، فإن كنت لابد فاعلا فقل: أحسب فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هكذا علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يقولوا عند المدح: أحسب فلانا كذا وكذا على حسب ما ظهر لك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. واحذر من المدح في ماذا؟ في الوجوه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمع رجلا يمدح أخاه فقال له: قطعت عنق صاحبك. قال التاسع عشر: فيه جواز القول للمتزوج بالرفاء والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرا. يعني في هذا الحديث فيه قول الرجل للرجل بالرفاء والبنين إذا تزوج، لكن هذه اللفظة لفظة بالرفاء والبنين قد ثبت أنها ضعيفة، وقد ضعفها العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في أداب الزفاف، فلا تثبت قول الرجل للرجل بالرفاء والبنين أنه إذا تزوج تقول له ذلك، بل هناك دعاء آخر تقول له: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. الفائدة الأخيرة في هذا الحديث فيه أن من شأن النساء، وهي الفائدة العشرون، فيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال. هذه فائدة قوية جدا من الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا تقريبا يشهد به الواقع، أن النساء إذا اجتمعنا أكثر حديثهن عن من؟ أكثر حديثهن عن الرجال، هذا في الغالب والواقع يشهد بذلك. يقول فيه أن من شأن النساء إذا تحدثنا أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال، إلا في الرجال وأمر الرجال. قال: وهذا بخلاف الرجال. وهذا واقع ولا ما هو واقع؟ هل إذا اجتمع الرجال يتكلمون في أمور النساء وما النساء؟ ما يتكلمون في أمور النساء، غالبا يكون حديثهم في ماذا؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ أيه، في الأعمال، في أعمالهم وما يختص بها، شؤون حياتهم، تدبير المنزل ونحو ذلك، هذا هو الذي غالب حديث الرجال، نادرا ما يذكرون شأن ماذا؟ النساء، فإنهم يتحرزون من ذلك. لكن النساء إذا جلسنا فإنهن يتكلمن في ماذا؟ أمور الرجال. ولهذا قال الحافظ: وهذا بخلاف الرجال، فإن غالب حديثهم إنما هو يتعلق في أمور المعاش، يتعلق بأمور المعاش من رزق ونحوه، تجارة وعمل وتدبير أمور منزل، المهم في أمور معاشه وأولاده وغير ذلك. الفائدة الأخيرة: فيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال السجع في الكلام إذا لم يكن متكلفا، لأنها ورد في هذا الحديث سجع، مثل عياياء طباقاء، إن دخل فهد وإن خرج أسد، وهكذا فيه لا بأس بالسجع الغير متكلف، يعني لا يتكلف الإنسان في الكلام أنه يأتي بكلام يكون مسجوع، آخر الكلمة الأولى دال، ثم الكلمة الثانية اللي بعدها الجملة الأخيرة دال، وهكذا أو ألف ونحو ذلك، فإن وقع اتفاقا من دون قصد فذاك، وإلا فإنه لا يتكلف الإنسان الألفاظ الغريبة ولا يأتي بالألفاظ الغريبة عند عوام الناس ولا يكون متكلفا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ماذا؟ حذر من هؤلاء المتفيقهون والمتشدقون، يعني الذين يتشدقون بالكلام ويأتون بكلام غريب لا يفهمه الناس، وليبين للناس أنه فصيح وأنه عالم بالعربية أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يقتصد في قوله، فإن وقع في قوله شيئا من السجع فلا بأس بذلك. نكتفي بهذا، إلى هنا نكون انتهينا من حديث أبي زرع مع أم زرع. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.